الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، أولا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا زيارة إخواننا في هذا المسجد الطيب، وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس. قال سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم أشكر أخانا الشيخ أبو الحارث حفظه الله القائم بهذا المسجد وإخوانه في هذا المسجد الطيب. إخواني في الله، في هذه الدقائق نتدارس حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وهل عند أهل السنة إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعليه وسلم؟ لا تسمع منهم إلا آية أو حديثا أو فائدة علمية. والله عز وجل يقول: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وإن تكررت الآيات والحديث، فإنك تجد القرآن الكريم آيات كثيرة مكررة. فتجد مثلا قصة موسى ذكرت في أكثر من سورة، وهكذا تجد بعض المواطن وبعض الأشياء ذكرت أكثر من مرة. فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمل. حديثنا هو حديث سهل بن سعد الساعدي الذي جاء في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأصحابه: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم، فلما أصبحوا غدوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: أين علي؟ قالوا: يا رسول الله يشتكي عينيه. فقال: أتوني به. فأتوه به يقودونه، وكان به رمد، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم. والله لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا حديث إخواني في الله، حديث عظيم اشتمل على فوائد عظيمة وفوائد جليلة. من أهمها أن هذا الحديث فيه دليل من دلائل النبوة، هذه الأولى. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فحصل كما أخبر، حصل كما أخبر أن الله عز وجل فتح خيبر التي تحصن أهلها ومكثت أياما ولم يستطع أحدا يفتحها، حتى جاء علي رضي الله عنه ففتحها. يفتح الله على يديه، هذه الأولى. أنه فيه دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كونه أخبر عن شيء فوقع كما أخبر. ومن فوائد هذا الحديث ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أن علي لما أثي بأرمد بصق في عيني ومسح ودعا له. في الحديث أنه بصق في عينيه ومسح ودعا له، قال فبرئ كأن لم يكن به شيء، برئ كأن لم يكن به شيء. ففي الفائدة الثانية أن الدعاء من أعظم الأسباب في علاج الأمراض، الدعاء الذي ربما استهان به كثير من الناس. وقد جاء في أحاديث أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرشد للدعاء. وفي قصة المرأة التي كانت تصرع وهي في الصحيح عن ابن عباس أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف فادع الله لي، قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك، قالت بل أصبر، فرغبت أن تصبر وأن تبقى في المرض لأن المرض خير للمسلم لما فيه من تكفير السيئات والخطايا ورفع الدرجات وثواب الإنسان. قالت أصبر ولكني أتكشف فادع الله ألا أتكشف، فدعا لها ألا تتكشف فكانت تسقط ولا تتكشف، ورأت أن تبقى على مرضها لما فيه من الخير لها، إلا أن لما كانت تكشف دعا لها ألا تتكشف. فالدعاء علاج عظيم من أمراض لمن لجأ إلى الله سبحانه وتعالى فمسح ودعا، هذا أمر. والدعاء سلاح وعلاج عظيم للمسلم إذا دعا الله سبحانه وتعالى ولجأ إليه، ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وفي الحديث أيضا أن الله عز وجل شفع عليا رضي الله عنه بالدعاء في التبرك بأثر النبي، وهذا خاص به، خاص به بريقه ببقية وضوءه بشعره ببقية بعرقه، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يكون لأحد غيره. فشفى الله عليا رضي الله عنه عافية ما شكى من عينيه قط. ومن فوائد هذا الحديث العظيم إثبات صفة المحبة لله عز وجل، لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ومعتقد أهل السنة والجماعة إثبات الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فأهل السنة والجماعة يثبتون أسماء الله وصفاته إثباتا بلا تعطيل تنزيها بلا تمثيل، إثباتا بلا تعطيل تنزيها بلا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. سبق أن ذكرنا أن عليا رضي الله عنه خرج وفتح الله على يديه وأخذ الراية، وبعد أن تم القتال الشديد فتح الله عليه، وكان يقول في كان يعني يجول في الصف عندما خرج ذلك اليهودي مرحب، وكان يقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. وكان هذا مرحب رجل من أبطل اليهود وكان شجاعا ويفتخر بهذا. فخرج له علي رضي الله عنه الذي قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة أكيلكم بالسيف كيل السندرة، ثم قتله فنصره الله عز وجل عليه. شاهدنا ما سمعتموه. ومن فوائد هذا الحديث المسارعة في الخير والمنافسة فيه والمسابقة، فإن الصحابة باتوا يدوكون ليلتهم كلهم يرجو أن يعطاها، حتى أن عمر قال: ما تمنيت الإمارة إلى يومئذ. ثم باتوا يدوكون ليلتهم يتحدثون: يا ترى من سيعطى هذه الراية؟ وكل يرجو أنه سيعطى، وكل يظن أنه سيعطى، في الهمة العالية، الهمة العالية. فكن رجلا رجله في الثرى، وهامة هامتي في الثريا. فلما غدوا على النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن علي رضي الله عنه: أين علي؟ قالوا: يشتكي عينيه. قال: أتوني به. فأتوا به يسوقونه أرمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمسح على عينيه وبصق ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. قال: ثم أعطاه الراية، في اتخاذ الراية في الحرب والجهاد، وقال: انفذ على رسلك. والمعنى ان يتكل، ان يتوكل على الله عز وجل، وان يمشي بالهدوء والسكينه بدون ضوضاء وبدون ازعاج وبدون كبرياء وبدون صخب. على رسلك، ثم ادعهم الى الاسلام. يستفاد من هذا الحديث الدعوه قبل القتال، الدعوه الى الاسلام، الدعوه الى الحق. ادعهم، فقال: ادعهم، بين لهم فضل الإسلام وعظمة الإسلام، وأن الإسلام دين خير ودين رحمة ودين أمن ودين أمان، ودين يدعو إلى الاحترام الإنسان، ويدعو إلى حقن دماء الناس والمسلمين. ولم يشرع القتال كما ربما فهم بعض الجهال أن الجهاد الهدف منه إزهاق الأرواح وسفك الدماء، ليس كذلك. إن الهدف من الجهاد إقامة الدين، إقامة الأمن، إقامة العدل، الحفاظ على ممتلكات الأمة ودماء الأمة. ولهذا قال الله: ولكم في القصص حياة، ولم يقل موت، إقامة القصاص. فقد تخرج فرقة شريرة تسفك الدماء وتنتهك الأعراض وتنهب الأموال، فإذا برز من يوقف شرها ويكبت مكرها توقف ذلك الشر. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام واضح في ذلك: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجع إلى دينكم، وفي بعضها حتى ترجع دينكم. فالهدف من الجهاد هو الأمن في الأصل، إقامة الدين، إقامة العدل، إقامة الخير، ماذا صد شر الأشرار وكبت كيد الفجار، إلى غير ذلك من المصالح والمنافع العظيمة التي يقوم عليها الجهاد، ومنها عز الإسلام وعز المسلمين ورفع الإسلام والأرزاق والخيرات والبركات إلى غير ذلك. فالجهاد فيه منافع عظيمة جدا. فقوله: ادعوهم إلى الإسلام، فيه الدعوة، بين لهم دين الإسلام وفضله وعظمته، لأن هنالك من يشوه بالإسلام من أعداء الإسلام، من يدخل في أوساط المسلمين باسم الإسلام للتشويه به، كأولئك مثل أولئك الذين يخمشون وجوههم في يوم عاشوراء ويضربون رؤوسهم ويسفكون دماء أنفسهم. هؤلاء مندسين في أوساط الإسلام من أجل أن يشوهوا بالإسلام. فإذا ما رأى أعداء الإسلام هذه الأفعال قالوا لأصحابهم وأتباعهم: هذا الإسلام، الإسلام هذا هو دين الإرهاب، انظر. فينفرون الإسلام، فينفرون عن الإسلام بأفعال من يدعي الإسلام وبتصرفات من يدعي الإسلام، وهم قد يكونوا ربما دخلوا في أوساط المسلمين لهذا الغرض. فتأمل قول: ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم في ذلك. إذا دخلوا الإسلام يخبرهم ويؤمنهم وكذلك يخبرهم بعصمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلى غير ذلك. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا الحرص على هداية الناس، الحرص على هداية الناس. فإنه كما سمعتم كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يغزو أرضا إلا وقد دعاهم للإسلام، وكان يقول قاتلوا، كان يقول لأصحابه اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تقتلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا، يعني شيخا عجوزا ولا راهبا في صومعته ولا إلى آخر ذلك. هذا الإسلام، انظر كيف أنه الإسلام دين الرحمة، ويقول قاتلوا من كفر بالله. فالرسول قال ادعوهم للإسلام، وكان يقول وكان يأمرهم إذا هجموا على بلد بعد أن دعوا وأنذروا أنهم إذا سمعوا أذانا لا يهجموا عليهم، إذا سمعوا أذانا فيهم هناك مسلمين في أوساطهم مسلمون. ففي الحديث الحرص على هداية الخلق، لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ففي هذا يعني الحرص على هداية الناس، وأن فيه خير عظيم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجرهم شيء، من دعا إلى هدى. وقال من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وعند البزر عن أنس الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. فلا شك أن الله إذا هدى على يديك شخصا إلى الإسلام أو هدوا إلى السنة، قد يكون مبتدعا هدى إلى السنة، فلك أجره. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه. نعم، فقوله عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله على يديك، والمراد بالهداية هنا هداية الدلال والإرشاد، لأن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية التوفيق والإلهام التي هي بيد الله سبحانه وهي إلى الله عز وجل، وهداية الدلال والإرشاد كونك تدله ترشده فيهديه الله على يديك. أما هداية التوفيق والإلهام فإنها بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، كما نزلت هذه الآية في قصة أبي طالب لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فأكاد أن يقولها إلا أن جليسيه عبد الله بن أبي أمية وأبا جهل قال له يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أي أتتركها، تترك ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فعاد عليه المقالة أترغب عن ملة عبد المطلب، أعاد عليه القول فقال أترغب عن ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال أنه قال هو على ملة عبد المطلب ومات عليها، ومات على تلك الكلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزلت الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ومن أحببت هنا أحبه حبا طبيعيا، حبا طبيعيا، لأن أبا طالب ناصره وآزره وآواه فكان يريد له الخير. فنزلت الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، قال سبحانه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية التوفيق والإلهام بيد الله سبحانه، لكن هداية الدلالة والإرشاد ترشد وتدله فيهدي الله عليك، هذا وارد وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. ومن هذا التي هي هداية الدلالة والإرشاد ما جاء في هذا الحديث، في هذا الحديث وما جاء في قول الله سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، وقول سبحانه أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى إلى آخر هذا. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله أن يهديه هداية التوفيق والإلهام، اللهم أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، الهدى. وفي الحديث الآخر حديث عثمان بن أبي العاص وامرأة من قيس عند أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لي خطئي وعمدي، اللهم إني أستهديك، أستهديك لأرشد أمري، وأعوذ بك من شر نفسي. اللهم إني أستهديك بأرشد أمري وأعوذ بك من شر نفسي. وهكذا جاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس عن أبي داود كان يقول ربي ربي أعني ولا تعن علي، ونصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، ونصرني على من بغى علي، الحديث إلى آخره. قوله إنك، فقال أن له النبي عليه الصلاة والسلام والله لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، دل على حرص، الحرص على هداية الناس والحرص على هداية الخلق، وأن الله إذا هدى على يدك شخص هذا ربح عظيم، ربحت ربحا عظيما. هذا الذي هداه الله على يديك ما يصلي إلا وتجر أنت، ما يذكر الله إلا وتجر أنت، ما يعمل أي عمل خير إلا وتجر، لأنك أنت الذي أنت كنت السبب في هذا. لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على هداية الناس كما سمعتم في قصة أبي طالب، ولما مرض ذلك اليهودي أتاه وقال له قل لا إله إلا الله، فنظر اليهودي إلى أبيه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله، فنظر اليهودي إلى أبيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، فنظر اليهودي إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فقالها ومات، قالها ومات من حينه. فقال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. هذا ما يسره الله سبحانه وتعالى في ذكر شيء من فوائد هذا الحديث العظيم عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا، سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.